الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الدعاء، باب في أسماء الله عز وجل وفي من أحصاها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعاء. الدعاء من أعظم القرب وأجل العبادات، وهي عبادة عظيمة فيها الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، واستشعار الداعي فقره إلى الله، وأنه لا غنى له في حاجاته و مطالبه ومصالحه الدنيوية عن الله عز وجل طرفة عين. والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه وأن يلحوا عليه بالدعاء. وفي الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه جل في علاه. والدعاء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهذا يدل على مكانة الدعاء العلية في العبادة، وأنه من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وأعظم الأدعية وأوفاها وأتمها وأجمعها لخير الدنيا والآخرة مع سلامتها من الخطأ والزلل، أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الخير للمسلم أن يكون له حظ ونصيب من الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها بألفاظها التي جاءت عنه، ويواظب عليها في الأوقات المختلفة، لأن أدعيته عليه الصلاة والسلام جمعت الخير كله ووفت بالمطالب العالية والمقاصد العظيمة الرفيعة، وهي في الوقت نفسه أدعية معصومة ليس فيها خطأ. الآن تلاحظون بعض الناس، يأتي الواحد وقد أمضى عمرا في دعاء تعلمه هكذا من الناس، فيسأل يقول: هل هذا الدعاء صحيح؟ هل هو خطأ؟ هل في شيء؟ لكن إذا كان الدعاء ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يحتاج إلى هذا السؤال؟ لكن هذه الأدعية التي شغل الناس بها لا تطمئن إليها، نفوس الداعين الراغبين الصادقين في التجائهم مع الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن أن يكون فيها شيء من الخلل. ولهذا بعضهم يسأل ليطمئن، لكن الذي يأخذ أدعية صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يسأل الناس هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل فيها خطأ أو ليس فيها خطأ، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها معصومة وكلها وافية بالمطالب العالية والمقاصد العظيمة الجليلة. ولهذا من الخير للمسلم أن يكون له حظ من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظها ويحافظ عليها ويعتني بدعاء الله سبحانه وتعالى بها. كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة من الحاجات جعلها في قول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكانت هذه الدعوة من أكثر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعا بها الداعي أتت على ما في ذهنه من المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية وما ليس في ذهنه، جمعت له الخير. إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه ما أبقت شيئا من خير الدنيا. ولو أراد أن يفصل بالدعوات أسألك كذا أسألك كذا أسألك كذا، لن يأتي على ما جمعته له هذه الكلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يدخل تحتها كل خيرات الدنيا، وفي الآخرة حسنة يدخل تحتها كل خيرات الآخرة. وهذه فائدة الدعوات النبوية، أوتي جوامع الكلم، وكان يحب جوامع الدعاء، ولهذا أدعيته عليه الصلاة والسلام كاملة جامعة وافية بخير الدنيا والآخرة. وأعيد ثالثة، ينبغي على كل مسلم أن يكون له حظ ونصيب من الدعوات النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، يحفظها ويحافظ عليها ويعتني بدعاء الله سبحانه وتعالى بها. قال رحمه الله تعالى: باب في أسماء الله عز وجل وفي من أحصاها. أورد هذا الباب في صدر وأول أبواب كتاب الدعاء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمرنا جل وعلا أن ندعوه بأسمائه، وقال جل وعلا في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيستفاد من هذا أن فقه الأسماء الحسنى والعناية بحفظها وفهمها وإحصائها والتفقه في معانيها نافع جدا غاية النفع في باب الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، عملا بقول الله جل وعلا: فادعوه بها. فمن أجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها احتاج إلى أن يعرفها وأن يحفظها وأن يتفقه فيها، ثم من بعد ذلك يحقق العبودية التي تقتضيها أسماؤه سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، في بعض الروايات من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، هذا ليس حاصرا لأسماء الله كلها في هذا العدد، وإنما فيه تبيان لأن في القرآن والسنة 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فالحديث جملة واحدة، لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم لو أن شخصا قال عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل يفهم منه أنه لا يملك إلا هذه 100؟ لأن الكلام جملة واحدة، الكلام جملة واحدة، عندي 100 ريال أي من شأنها أنني أعددتها للصدقة. فقوله لله 99 اسما لا يعني أن أسماء الله هي هذه فقط 99 لا تزيد عليها، بل هي أكثر من ذلك بكثير. ولهذا جاء في الدعاء الذي يذهب الله به الهم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، ليست منزلة في كتابه ولا علمها أحدا من خلقه، فأسماء الله ليست محصورة بهذا العدد. يفيد قوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة، يفيد أهمية العناية بأسماء الله فقها وحفظا وفهما وعناية بالعبوديات التي تقتضيها. لأن قوله من حفظها وقوله في اللفظ الآخر من أحصاها ليس المراد عد ألفاظها عدا مجردا، وإنما المراد عدها وفهم معانيها والعمل أو الإتيان بالعبوديات التي تقتضيها. فإن كل اسم من أسماء الله له عبودية، له عبودية يقتضيها ذلك الاسم. فمن الإيمان بالاسم تحقيق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم. قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث نفسه من الشواهد على أن الله وتر يحب الوتر، لأنه قال 99، ما قال 100 ولا قال 98، قال 99، لأن الله وتر يحب الوتر. فمن حبه للوتر خص هذا العدد الذي هو من الأعداد الوترية من أسمائه، وهو 99، ما قال 100، قال 100 إلا واحد، لأن الله يحب الوتر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الوتر. ولهذا إذا تنظر عامة الأذكار أو جل الأذكار 3 مرات و7 مرات و33 وهكذا، لأن الله عز وجل يحب الوتر. والمغرب وتر النهار، صلاة الليل يجعل آخرها وترا، اجعلوا من صلاتكم في آخر الليل وترا، والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وهكذا. عامة العبادات فيها يظهر في التشريع محبة الله سبحانه وتعالى للوتر، فجعلت عامتها وجلها أوتارا، فالله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. والوتر اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الفرد الذي لا شريك له. الوتر أي الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، فهو اسم دال على وحدانية الله، دال على وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة. وتر هذا يدل على الوحدانية والتفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة. وتر يحب الوتر، تحت كلمة يحب الوتر يدخل أعمال كثيرة جدا جاءت بها الشريعة، لكن ما هو أهمها في هذا الباب، في باب يحب الوتر، ما هو أهمها؟ نعم التوحيد، أهمها التوحيد. فالله وتر أي واحد يحب الوتر أي يحب التوحيد، هذا أهم معنى يدخل في هذا الحديث، أهم معنى يدخل في هذا الحديث. وتر أي واحد فرد يحب الوتر يحب التوحيد، يحب أن يوحد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخضع له ويذل. والذي جعل مع الله الشركاء أو الشريك نقض هذا وأبطل دينه وأحبط عمله وباء بسخط الله سبحانه وتعالى وغضبه، ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا الوتر، ومن معانيه التوحيد أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل. البدء بهذا الحديث في كتاب الدعاء قدمت أنه نافع في عموم الأدعية، بأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهي أعظم الوسائل، أعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به هو التوسل إليه بأسمائه الحسنى، وخاصة إذا اعتنى المتوسل بالاسم المطابق المطلوب والموافق لحاجته. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به ربه عز وجل، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل.
قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذا الباب جملة من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فبدأ بهذا الحديث، حديث فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله عز وجل. سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله عز وجل، هذا فيه تنبيه موقظ للعبد أن يسأل عن الأدعية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها الله عز وجل، يبحث عنها، يسأل عنها ويحرص عليها ويحفظها ويحافظ عليها. قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. ويعد هذا الدعاء أو هذا التعوذ من الاستعاذات الجامعة التي تعم التعوذ من الشر كله في السابق واللاحق، وهو تعوذ عظيم جامع أتى على كل الشرور تعوذا بالله سبحانه وتعالى منها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. ما عملت يعني فيما مضى من أعمال يترتب عليها شر، يترتب عليها عقوبة، يترتب عليها ضرر، فهو يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر أعماله التي مضت وسلفت وشر ما لم أعمل. وشر ما لم أعمل هذا ينتظم الأمور المستقبلة التي فيها شر أن يعيذه الله سبحانه وتعالى منها، ويتضمن الأمور الماضية من أبواب الخير التي قصر فيها لم يعملها. فجاء هذا التعوذ جامعا وافيا في السلامة من الشرور كلها. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
وهذا كذلك من الدعوات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها. والدعاء المطلوب هنا هو الإعاذة من الضلال، الإعاذة من الضلال والنجاة والسلام من أن يضل العبد. وقدم بين يدي هذا الدعاء بوسائل عظيمة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت أي وجهي منقادا مذعنا خاضعا مستسلما ممتثلا أمرك يا الله. وبك آمنت وصدقت وأقررت بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وأفعالك العظيمة وعظمتك وجلالك وكمالك وبكل ما أمرتني بالإيمان به. لك أسلمت وبك آمنت. وهذا فيه أيضا الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع، وأنهما إذا اجتمع فالإسلام الإيمان، فالإسلام العمل، والإيمان العقيدة. قال: وعليك توكلت، أي عليك وحدك يا الله أفوض أموري كلها، فلا أعتمد إلا عليك ولا أفوض أموري إلا إليك، وكفى بالله وكيلا. والتوكل من أعظم القرب، وهو مصاحب للمسلم في كل أعماله الدينية والدنيوية، لأنه لا غنى له في شيء من ذلك عن التوكل على الله جل في علاه. وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى، منيبين إليه واتقوه. وإليك أنبت. وبك خاصمت، أي أعداء دينك بما آتيتني من حجة وفهم لكلامك، وبما منحتني من تأييد وإعانة ونصرة، وبك خاصمت. هذه كلها وسائل بين يدي المطلوب. ثم قال اللهم إني أعوذ بعزتك، وهذا أيضا توسل إلى الله عز وجل، والعزة القوة والغلبة. التوسل بالعزة في هذا المقام من أعظم التوسلات، لأن العزة هي القوة والقهر والغلبة، وأن الله على كل شيء قدير. أعوذ بعزتك، ثم أيضا وسيلة أخرى بين يدي المطلوب، لا إله إلا أنت، توسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد. بعد هذه الوسائل كلها جاء المطلوب، وهو التعوذ بالله من الضلال. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. فالمطلوب الإعادة من الضلال والنجاة من الضلال والسلامة منه. ثم أيضا زاد في التوسل، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء كلهم لا يصلح أن يتوكل على أحد منهم. التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله رب العالمين، والعبادة للحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالعبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. كثير ممن يدخل في الاستقامة على دين الله ويكون في بدايات الاستقامة وحالة في اضطراب وخوف من الفتن والرجوع إلى المعصية التي كان عليها، أو قرناء السوء الذين كان معهم يضلونه، كثير منهم يسأل ما الأمر الذي يعينني على الثبات، يعينني على السلامة من الضلال. هذا الحديث وهذا الدعاء هو أنفع ما يكون في هذا الباب. ولهذا يعني خذوها وصية مني، من تعرفونه في بداية استقامة حفظوا هذا الدعاء، من تجدونه في بداية استقامة حفظوه هذا الدعاء وأوصوه بالعناية به وعرفوه بقيمة هذا الدعاء، فإنه بإذن الله إن واظب عليه لن يضل، يثبته الله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب من دعاه. وهذا الدعاء العظيم في هذا الباب، أعني باب الإعانة على السلامة من الضلال، جمع بين أصلين عظيمين مهمين في هذا الباب. الأصل الأول الذي يحتاج إليه من استقام حتى لا يرجع ولا ينتكس، أن يحفظ الله دينه وأن يعيده من الضلال، والأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو يحتاج إلى أن يحفظ الله دينه، فيكثر من التعوذ بالله من الضلال، أن يعيذه سبحانه من الضلال، يكثر من ذلك. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن يعتني بالأمور والأعمال التي هي سبب الثبات، وهي الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة، هذه كلها أمور هي الروافد التي بها الثبات. ولما يقول الداعي في هذا الدعاء اللهم لك أسلمت، ينبغي أن يكون صادقا في استسلامه، آمنت، يكون صادقا في إيمانه، توكلت، صادقا في توكله. فتضمن هذا الدعاء أهمية تقوية هذه الأمور وتمتينها ليستقر المرء على الثبات ويسلم من الضلال، يستقر على الثبات ويسلم من الضلال، يقوي هذه الأمور، يحرص على تقوية إسلامه وتمتين إيمانه وتقوية توكله والتجاءه إلى الله واعتصامه بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وتقوية الإنابة، إنابته إلى الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء يعمل على تقويتها، لأن بهذا يحصل له الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني دخل في وقت السحر، وقت السحر قرب طلوع الفجر وما قبل طلوع الفجر. وجاء في بعض الروايات الحديث عند ابن خزيمة أنه إذا دخل الفجر، إذا دخل الفجر. فالحاصل أن هذه دعوة كان يقولها في السفر إما مع طلوع الفجر أو قبله، يعني مع طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر في آخر الليل. يقول: سمع سامع بحمد الله، وتروى أيضا سمع سامع، فتروى أيضا سمع سامع بالتشديد وبالتخفيف، سمع سامع بحمد الله وسمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. سمع سامع المعنى بلغ سامع قولي، بلغ سامع قولي هذا لغيره وعمل به، وعمل به. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، أي أن من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحمد في ذلك الوقت الله عز وجل على إنعامه وحسن بلائه وحسن تفضله على عبده، من يسمع ذلك يقتدي به ويبلغ، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحمد ويبلغ أيضا. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، فالذي سمع يسمع ذلك غيره، يحمد ويبلغ هذا الحمد غيره. هذا في رواية التشديد سمع سامع. وفي رواية التخفيف سمع سامع، أي شهد شاهد على حمدنا لله على نعمائه سبحانه وتعالى وحسن بلائه. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، وحسن بلائه علينا. هذا أمر ينبغي أن يعتنى به في الحياة، يعتنى به في الحياة، عد النعم، ذكر الآلاء. كثير من الناس يغفل عن هذا. الآن مثلا الحج، إذا رجع كثير من الناس ما يتحدث إلا عن الصعوبات، ما يتحدث إلا عن الصعوبات، واجهنا مشاكل وتعبنا والسيارات، ويشتكي الناس كل ما قابل أحد يشتكي من الصعوبات التي واجهها. هذه الصعوبات أعظم لأجرك عند الله، اجعلها صبرا واحتسابا ترجو به شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لكن تحدث عن النعمة، تحدث عن نعمة الله. كان بعض السلف إذا رجع من الحج يقول أبنان الله كذا وأبنان الله كذا، يتحدث عن النعم شاكرا لله على نعمائه. فتحدث عن المتاعب والأوجاع هذا يجري على الأنسنة، والتحدث بنعمة الله وعن نعم الله قليل، الذي يهيج الشكر والحمد والثناء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يذكر نعم الله عليه وأن يحمد الله. قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، المقصود بحسن بلائه علينا يعني إنعامه وتفضله ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. هذا يستفتح به اليوم، يطلع الفجر يستفتح به اليوم. بعض الناس على المثال السابق الذي ذكرته بالحج، بعض الناس إذا ليلة من الليالي أصابه أرق في النوم وتعب ووجع وما جاءه النوم، إذا أصبح ما يترك أحدا إلا ويخبره، البارح كنت متعب والبارح أتقلب والبارح ما نمت، وكل ليلة ينام طيب ولا يحدث أحدا بالطيب الذي يجده في كل ليلة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون إذا أصبح يجعل نصب عينيه مثل ما يدل هذا الحديث ذكر الآلاء، ذكر الآلاء، آلاء الله سبحانه وتعالى. النبي يقول سمع سامع، يعني يحثنا على أن على هذا الأمر، يحثنا على هذا الأمر أن نصبح من حين نستيقظ من آخر الليل على طلوع الفجر، يكون من أهدافنا في ذاك الوقت ذكر آلاء الله علينا وبلائه الحسن وفضله ومنه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على منه وفضله وعطائه جل في علاه. ثم قال ربنا، انظر هذه الدعوة ما أعظمها وما أجملها، ربنا صاحبنا وأفضل علينا. صاحبنا أي بالتوفيق والتأييد والإعانة، مثل ما في دعاء السفر أنت الصاحب في السفر. ربنا أي يا ربنا صاحبنا، الآن سيدخل اليوم فيريد أن يدخل اليوم وهو مصحوب بحفظ الله وتأييده ومعونته ونصرته، وأن يكون الله معه مؤيدا وحافظا وناصرا. صاحبنا وأفضل علينا، وأفضل علينا أي تفضل علينا بالنعم والعطايا والهبات الدينية والدنيوية. فبدأه بذكر الفضل وختمه بسؤال الفضل، سؤال الله عز وجل الفضل. وأفضل علينا عائدا بالله من النار، عائدا بالله من النار، هذا منصوب على الحال، أي أقول ذلك حال كوني مستعيذا بالله، مستعيذا بالله جل وعلا من النار. نعم.
قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
ثم أورد هذا الدعاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء كله استغفار وتفصيل في الاستغفار، تفصيل في الاستغفار: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي إلى آخره، هذا كله تفصيل. ويأتي في الاستغفار أحاديث كثيرة من هذا القبيل فيها التفصيل، مثل الدعاء في السجود: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دعاء في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. انظر هذا التفصيل. وأيضا في الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فيأتي تفصيل في الاستغفار. الآن لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله واكتفى بها، أليست تستوعب هذا كله أو لا تستوعبه؟ تستوعبه، لأن قال اللهم اغفر لي ذنبي كله استوعبت كل هذه الأمور. لكن يقول أهل العلم: مقام الاستغفار الذي وطلب المغفرة، تريد من الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، يناسب هذا المقام الذي هو مقام الاستغفار أن تذكر أيها العبد أنواع الذنوب، تستحضر أنواع الذنوب التي تريد أن تحط عنك وأن تغفر لك، وتستذكر وأن تستغفر أن لك ذنوب معلنة وذنوب خفية وذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب في السر وذنوب في العلن وذنوب فيها إسراف وذنوب فيها كذا، تستحضر أنواع الذنوب التي كانت منك طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. فهو أبلغ عندما يكون تفصيل في هذا المقام، أبلغ لأن العبد في استغفاره يستحضر هذه الأشياء. انظر إذا قال في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كله جمعت لكن ما اكتفى بها، قال كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، كله تستوعب، لكنه زاد حتى يستحضر العبد وهو يطلب من الله المغفرة: ذنوب قديمة وذنوب حديثة، ذنوب في السر، ذنوب في العلن، يذكر أنواع ذنوبه وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له. فمقام الاستغفار جاءت فيه السنة بالتفصيل، التفصيل، والتفصيل في هذا المقام حسن جدا، لأن العبد يطلب المغفرة والذنوب أنواع، فيحاول أن يستحضر أنواع ذنوبه طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له. قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ما وقعت فيها من خطأ، وما كان مني من أمور بسبب جهلي وغلبة الجهل علي، وإسرافي في أمري، أي تجاوزي للحدود الشرعية، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. وهنا يستذكر العبد أن له ذنوب كثيرة لا يذكرها لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها، أحصاه الله ونسوه، فيذكر ذلك، مع أن فصل أنواع الذنوب، ثم في أثناء هذا التفصيل أيضا يستحضر أنه مهما فصل هناك ذنوب لن يذكرها، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ما يعلمه سبحانه من ذنوب العبد وقد نسيه العبد ولا يذكره: وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي أنواع من الذنوب يا رب، عندي أنواع من الذنوب، أشياء وقعت مني في مقام جد، وأشياء وقعت مني في مقام الهزل، وكم من الذنوب التي تقع من الناس ولا يبالون بها في مقام الهزل، في مقام الهزل كم من الذنوب التي يقع فيها. فهنا يسأل الله أن يغفر له ما كان من الذنوب ما وقعت منه في 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 جده أو وقعت منه في هزلة، وأيضا ما وقع منها على سبيل الخطأ وما وقع منها على سبيل التعمد والتقصد. قال وكل ذلك عندي. ثم زاد في التفصيل قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ذنوبي المتقدمة وذنوبي المتأخرة، وما أسررت وما أعلنت، أي ذنوبي التي وقعت في السر والخفية لا يطلع عليها الناس، أو التي كانت علانية والناس اطلعوا عليها. اغفر لي يا ربي ذلك كله، وما أنت أعلم به مني. أعادها لأنه مهما فصل هناك ذنوب لا يذكرها، ذنوب لا يذكرها، يعلمها الله سبحانه وتعالى ونسيها العبد. أنت المقدم وأنت المؤخر. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين المقدم والمؤخر مناسب غاية المناسبة، لأن الذنوب تؤخر العبد التي يسأل الله أن يغفرها له، والمغفرة والطاعة تقدم العبد. والله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الذي يريد أن يتقدم يشتغل بالطاعة والعبادة، والذي يريد أن يتأخر يذهب للذنوب هناك فهي تؤخره وتبعده وتقصيه، والطاعات تقربه وتدنيه من الله ومن رحمته ومن ثوابه. فبالطاعات يكون التقدم وبالمعاصي يكون التأخر، وهذا التقدم والتأخر بيد الله. فناسب هنا غاية المناسبة أن يتوسل إلى الله بأنه سبحانه المقدم وأنه سبحانه المؤخر، فلا يتقدم أحد رتبة ولا درجة إلى الخير إلا إذا أعانه الله، ولا يحصل له تأخر إلا إذا خذله الله. فهذا فيه الإيمان بالتوفيق والخذلان، التوفيق بيد الله والخذلان بيد الله، فيسأل الله التوفيق ويستعيذ به من الخذلان. وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك يا الله شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الاستغفار هو من أجمع الاستغفارات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.